بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم ولله الحمد مع هذه الدورة الشرعية العلمية في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا الدرس هو الدرس 12 من هذه الدورة. والحقيقة يعني بعد إذنكم إن شاء الله نود أن نكمل يعني الأسبوع القادم إن شاء الله، ولو منه 4 أيام إن شاء الله. يعني النية أن نصل إن شاء الله إلى باب السحر، لأن هذه المواضيع متعلقة. يعني إحنا أخذنا الآن التوحيد، سيأتي الباب الذي بعده قضية الأمر الذي هو ضد التوحيد الذي هو الشرك. فيحسن أننا يعني نكمل إن شاء الله لتعلق الموضوع وأهميته. فاصبروا معنا، صبركم الله، ولا يخفى عليكم إخواني أنكم في عبادة، بل هي من أجل العبادات مدارسة العلم والتفقه في الدين من أجل ما يحبه الله تعالى، بل هي قضية توفيقية يا إخواني، أن الله يوفق من يشاء إلى طلب العلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالصبر على العلم أمر مهم يا أخوان، وكان السلف ويضرب لنا الأمثلة العظيمة في صدق صبرهم. فكانوا يرحلون مع يعني بدايات السفر عندهم، ليس كسفرنا اليوم، يسير الشهر والشهرين والثلاث لطلب الحديث أو لطلب علو الإسناد، وفيها ما فيها من التعب والمخاطر، لكن القضية طلب العلم. فاصبروا صبركم الله، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، ثم ماذا؟ ذكرهم الله في من عند الله تعالى جميع أولئك القوم. وفرصة الإنسان يعني عنده مجال، كنا في عطلة الحمد لله، خصوصا الإخوان الطلاب، يعني فرصة لأن يستفيدوا شيء في عطلتهم ينجزون. يعني هذه حقيقة المنظومة إنجاز، اللي يفهمها وإن أضاف إلى الفهم الحفظ فهذا خير على خير، لكنها مباركة وفيها مواضيع مهمة جدا، خصوصا فيما يتعلق في عقيدة المسلم، مواضيع مهمة جدا يا أخوان. قال رحمه الله: الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله قال فقد أشرك. طبعا نحن أخذنا في دروس ماضية تعريف العبادة، يعني سبقنا تعريف العبادة في ما مضى من الدروس، لكن لا بأس، الشيخ نظمها لنا، نظمها لنا، يعني تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظمه لنا بنظم، نحن حفظناه نثرا، فهو نظمه لنا نظما. قلنا: ما عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريف العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، ماذا؟ أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، هذه هي العبادة. وقلنا العبادة لها مفهوم فيما يتعلق بالنسبة إيش في المفهوم العام، وهي التذلل لله عز وجل والخضوع له جل وعلا. والمفهوم الخاص هي هذا التعريف وأيضا منهم من قسمها فيما يتعلق إلى المعبد والعابد، المعبد والعابد، ومنهم من قسمها إلى عبادة عامة وعبادة خاصة، إلى عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة هذه في الحقيقة لا مدح فيها، لأن الكل هو عبد لله وكله متذلل لله، شاء أم أبى كلهم قد ذلوا لله عز وجل. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أي عبادة هنا؟ هل هي عبادة خاصة أم العامة؟ العامة، أو بعضهم يسميها الكونية. العبادة إيش؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. العبادة الكونية، كلهم معبدون لله عز وجل، حتى الكافر والمؤمن والبار والفاجر كلهم دخلوا في هذا، هذه العبادة، وهي العبادة العامة. هذا في طريق ما يفهم بالمعبد. أما بالعابد فهي المراد به العبادة الخاصة، العبادة الخاصة اللي قام بالعبادة، وهي العبادة الشرعية التي نحن الآن نسأل الله عز وجل يجعلنا من أهلها، وهذه خاصة بعباد الله ماذا؟ المؤمنين، خاصة بعباد الله ماذا؟ المؤمنين. وأخص العبادة هي عبادة الأنبياء والمرسلين، وهي جاءت على سبيل المدح لكثير من الأنبياء، منهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار. فهذه الإضافة هي إضافة إخواني تشريف لأنبياء الله ورسله، وهي المراد بها العبادة العامة الخاصة، وأخص قلنا العبادة هي عبادة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل على عبده. ففي مقام تنزيل القرآن ذكر الله عز وجل العبودية، عبده، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وأيضا في مقام الإسراء، في مقام الإسراء مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو مقام عظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كذلك في مقام الدعوة قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله، قال إيش؟ عبد الله. فهذا المقام إيش؟ الدعوة. ومقامات كثيرة يا أخواني، فأيضا عباد الرحمن الذين يمشون على أرضهم. فالعبادة هنا يمدح أهلها كونك عبد لله عز وجل. فنحن عقيدتنا في الأنبياء أنهم كلهم عبيد للرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكلم. قال: إنما أنا عبد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. طيب، وذكرنا أيضا في الدروس الماضية من أنواع العبادة، قلنا منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالأبدان الجوارح، ومنها ما يتعلق بالأموال، وهذا أخذناه في دروس ماضية. كل هذه العبادات على جميع أنواعها هي حق لله عز وجل وحده لا شيء، لا يصرف منها شيء لغير الله، حتى الأنبياء، حتى الأولياء، ولو شيء بسيط أبدا لا يجوز. العبادة هي حق الله عز وجل، إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ أي نخصك وحدك بالعبادة. في بطل هنا نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة. إياك نعبد. منين أخذنا دلالة الاختصاص؟
من تقديم الضمير.
ها، من تقديم المعمول على العامل. تقديم المعمول على العامل. فهذا يدل على الحصر والاختصاص. فالله عز وجل من حقه جل وعلا الخاص به لا يختص به أحد من خلقه العبادة. طيب نقرأ كلام المؤلف المناظم. قال: ثم العبادة هي اسم جامع، هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فهنا يبين لنا تعريف شيخ الإسلام تيمية، تعريف العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبينا أقوال ما معنى القول الظاهر وما معنى القول الباطن، وما معنى العمل الظاهر وما معنى عمل الباطن. مرة معنا هذا. في أحد ما يعرف ولا عيده؟ في أحد ما حضر هذا الدرس؟ القول الباطن والعمل الباطن، والقول الظاهر والعمل الظاهر. كنتم حاضرين؟ الحمد لله. طيب قال: وفي الحديث مخها الدعاء، يعني مخ العبادة الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. هذا الحديث يعني فيه ضعف. الذي أصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذا يصح. لكن حديث الدعاء مخ العبادة هذا فيه ضعف. الأصح منه ما هو؟ الدعاء هو العبادة. وهنا أخواني الدعاء هو العبادة، إنه هو نوع من أنواع العبادة، لكن لأهميته يا إخواني، وأن كثير من المشركين إنما وقعوا في الإشراك في باب الدعاء، ولهذا جاء الآيات الكثيرة في ذم المشركين الذين أشركوا في الدعاء، أن دعوا غير الله عز وجل، أن دعوا غير الله. والدعاء على قسمين، الدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء، وكلها يختص الله تعالى بها. أما دعاء العبادة فالمراد به العبادات، العبادات كلها تسمى دعاء العبادة، الصلاة وغيرها كلها تسمى دعاء العبادة. أما دعاء المسألة اللي فيه ماذا؟ الطلب. فيه ماذا؟ الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وقال: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، سبحان الله، تعالى الله عز وجل. الله عز وجل يغضب عليك إذا لم تدعو، يغضب عليك إذا لم تسأل يغضب عليك. إن هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكلمة فإني قريب هذا يدل أنه لا تحتاج واسطة بينك وبين الله، لا تحتاج واسطة كما يسمع المشركون، جعلوا بينهم وبين الله وسائط شركية، جعلوا بينهم وبين الله ماذا؟ وسائط شركية. فقالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وهذه وساطة باطلة، ليس بينك وبين الله واسطة، الله تعالى يسمع دعاك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، الله يقول ادعوني، هذا أمر، ادعوني أستجب لكم. لهذا كان يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة. الإجابة وعدنا الله بها. إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل ماذا؟ هم الدعاء. إني أحمل هم الدعاء. فكونك توفق إلى الدعاء هذا من توفيق الله لك. من صفات العبادة الرحمن يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم، فإذا وفقت إلى الدعاء. واليوم سبحان الله كم من الناس من بخلوا على أنفسهم وعلى غيرهم بالدعاء، مع أنها عبادة يحبها الله ويسيرة ولا تكلف الإنسان ومتاحة في كل الأوقات، في كل الأوقات تدعو الله عز وجل، وخصوصا أوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، ومع هذا الناس تتكاسل عن الدعاء، فلا يعجز عن الدعاء إلا عاجز. يعني مثل الساعة الأخيرة، مثلا ساعة استجابة في يوم الجمعة تلتمس مثلا فيها استجابة، كم من الناس يغفل عنها؟ الدعاء بين الإذاعة والإقامة استجاب، الدعاء وقت ثلث الليل الأخير مستجاب، لكن أين الداعون؟ أين الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى يفرح إن تدعو ويستجيب دعائك ويكرمك وأنت المنتفع يعني، ولن يخيب دعائك أبدا، أبشر. يعني دعائك ما يذهب هكذا، لابد أن تستفيد منه، إما فائدة عاجلة وإما فائدة ماذا؟ آجلة. لكن أنت في الحقيقة مستفيد، أنت منتفع، لماذا تحرم نفسك الخير والخير بين يديك؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته في الدنيا يستجيب الله لك، يا رب يا رب ارزقني الزوجة الصالحة، ما شاء الله الله يرزقك الزوجة الصالحة، يا رب يسر لي حفظ القرآن يسر لي حفظ القرآن، يا رب ارزقني الذرية الصالحة يسر، يا رب يسر لي النجاح بالاختبار وما شاء الله نجحت، يعطيك إياها ما شاء الله، يعجل الله له ويش لك الاستجابة، وهذا من فضل الله عليك. قال: وإما أن يصرف عنك من السوء بمثلها، يعني سبحان الله هذه الدعوة التي تدعوها الله أبعد عنك سوء لا تعلمه لكن الله يعلمه بسبب دعوتك بسبب دعائك، صرف الله عنك حادث عنك وعن ولدك وعن مالك، صرف الله عنك سوء في نفسك بالدعاء ببركة الدعاء، أن الله عز وجل أكرمك أن صرف عنك مثلا أقرب أفعى هوام أعداء لصوص ظلم صرفهم الله عنك بسبب دعائك، يصرف عنك من السوء بمثلها. والجائزة الكبيرة جدا المفاجأة الكبيرة: وإما أن يدخرها لك عنده يوم القيامة، يعني أنت في الأحوال أنت مستفيد مستفيد، أنت رابح رابح. طيب يا أخواني بالله عليكم، أمر فيه ربح لماذا نكسى عليه؟ الحين لو عرض علينا إنسان عرض تجاري وقال نسبة الربح فيه 100%، 100% بس مجرد ادخل ساهم، ادخل تعال بمالك ضارب مثلا الربح 100%، لتكالم عليه الناس، تكالم عليه الناس، لأنهم يحبون الربح العاجل، يحبون الربح المادي، لكن الربح الباقي، الربح الذي يسعدك في دنياك ويسعدك في قبرك ويسعدك يوم القيامة يزهد به الناس، يزهد به الناس. اليوم تقول بصراحة لو سألت نفسك الآن من بعد صلاة الفجر إلى هذه الساعة كم دعوة دعوت الله بها؟ الله أعلم، هذا ميدان توفيق من الناس من وفقهم الله أكثر من الدعاء، ومنهم الله غفل مشغول إما بالنوم وإما مشغول بالجوال ومواقع التواصل وإما مشغول بالقيل والقال وإما مشغول باللهو واللعب غفل عما ينفعه. يا أخي لا تحرم نفسك هذا الخير، الدعاء هو العبادة، الله يحب أن تدعو، من لا من لمس إلا يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اليوم سبحان الله لو تتأدب بأدب الإلحاح والله يهمك أن تلح عليه بالدعاء، تدعو مرة ومرتين وثلاث، ادعو الله، ادعو الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب قلب الغافل الله، ادعو الله لا تكل ولا تمل، الله يستجيب لك وأنت تربح. لكن المخلوق يا أخي ابنك، أنا ابنك يبا أعطني دينار تفضل، يبا أعطني دينار تفضل، أعطني خلاص روح يلح عليك مرة ومرتين وثلاث، شو تقول له؟ تطفش بعد ما تقدر تنزعج، من كثرة إلحاحه بالسؤال. هذا المخلوق يا أخوان. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ادعوه. يعني هل أنت سبحان الله مستغن عن الخير؟ يعني أنت الآن بالله عليك ما تحتاج أجور، ما تحتاج حسنات، ما تحتاج توفيق من الله، ما تحتاج توفيق لأولادك، ما تحتاج توفيق لزوجتك، لبناتك، ما تحتاج إلى بركة في رزقك، ما تحتاج إلى أن يحفظك الله عز وجل من الشرور، ما تحتاج. أنت بحاجة، أنت بحاجة إلى رحمة الله. طيب اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. الله يقول واسأل الله من فضله. من الذي قال واسأل الله من فضله؟ الله يقول لك واسأل الله من فضله، اسأل الله. إن الله حي كريم يستحي من العبد أن يرفع يديه أن يردهما صفرا. يحب الله منك أن تدعوه، يحب منك أن تتضرع إليه. طيب لماذا يا إخواني؟ لماذا نغفل عن هذا الباب وهو من أبواب السعادة العجيبة؟ تدرون يا إخواني هذا باب من أبواب السعادة. جرب جرب في يوم من الأيام إذا حزبك أمر، جرب يا أخي والناس من أيام، ارفع يديك إلى الله، ارفع يديك إلى السماء وادعو الله بقلب حاضر، ادعو الله بقلب ذليل، ادعو وكلك انكسار، ادعو وأنت خاشع، انظر إلى اللذة التي تكون في قلبك. والله لو كانت عليك مصائب الدنيا كلها، لكن لذة الدعاء تنسي كل شيء، لأنك تحس أنك قريب من الله وتستشعر قول الله فإني قريب. ما أجمل هذه الطاعة، ما أجملها يا أخواني. الدعاء هو العبادة، فلا تغفلوا عنه أبدا. قال وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. هنا جاء لنا بشيء من العبادات، شيء من العبادات، من العبادات التي يحبها الله عز وجل منك أيها المسلم الخوف، عبادة ولا تنبغي لغير الله. والخوف هنا المراد به خوف السر، لأن الخوف على أقسام، منه خوف طبيعي كخوف الإنسان من سبع، أو خوفك من عدو جاء عليك فتخاف، هذا الخوف لا تلام عليه، هذا الخوف لا تلام عليه. قال فخرج منها خائفا يترقب، خائفا يترقب، هذا اسمه ايش؟
خوف طبيعي،
هذا خوف طبيعي ما تلام عليه. وهنا خوف من الناس ولا تراعي رب الناس، بمعنى أنك خوفك من الناس ترضي الناس ولا ترضي رب الناس، وهذا خطير، هذا الشرك. قد يقعك من الشرك الأصغر وقد يكون بريد الشرك الأكبر. احذر احذر هذا الباب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس، وفي رواية سخط عليه وأسخط عليه الناس. لكن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، وفي رواية كفاه الله مؤونة الناس. أتخشونه؟ فالله حق أن تخشوه. قال إياي حق أن تخشى. والخوف الثاني هو خوف السر، هذا خوف العبادة، هذا لو صرفته لغير الله وقعت في الشرك الأكبر. مثلا الخوف من القبور أو خوف من الأصنام. وكان المشركون يخوفون الأنبياء بمعبوداتهم الباطلة. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ها؟ واليوم عندنا مصطلح يقول اوعى تتكلم والله يؤذيك، يؤذيك تتكلم عن هذا. يا أخي ما تكلمت، أنا أنهاكم عن أن تشركوا بالله، لا تعبدوا القبور، اعبدوا الله وحده لا شريك له. اليوم يحصل لك حاجة، أنت اليوم يحصل لك حاجة، لا تخاف. إياك أن تخاف من الأصنام أو من المقبورين أو من الأوثان. الخوف من هذا يوقعك في الشرك، هذا يسمى خوف السر. ماذا يسمى؟ خوف السر. لهذا يسمى الشرك الخوف، سيأتي من أنواع الشرك. ماذا هو؟ شرك الخوف. كما أنه هذا الخوف كونك تخاف الله عز وجل، هذه عبادة يحبها الله منك، عبادة يحبها الله منك. وقلنا أن أركان العبادة ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. فكونك تخاف الله عز وجل، قل إني أخاف، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الخوف طيب، تخاف الله عز وجل. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عين قال بكت من خشية الله. هذا الخوف محتاجين اليوم. قل الخوف يا أخوان، اليوم نخاف الناس ولا نخاف رب الناس، بدليل أننا نراقب الناس ولا نراقب رب الناس. فحذاري، إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، فتخاف. فهذا الخوف نحتاجه، تخاف الله خوفا، لكن لا تغلو في الخوف، لا تصل إلى القنوط من رحمة الله، لا 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 تصل إلى هذا. أنت تخاف الله خوفا بحيث أنك لا تقنط من رحمة الله، كما أنك ترجو الله رجاء بحيث أنك ماذا؟ لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فتوازن بين الخوف والرجاء، توازن بين الخوف والرجاء. قال توكل، أي من العبادات التي يحبها الله، وهي أيضا من العبادات القلبية، عبادة التوكل. ما أجمل هذه العبادة لو تخلق بها المسلم، والله يعيش في هذه الدنيا عيشة السعداء، ما يهتم بأي شيء، إن حققه حق التحقيق، حقق التوكل في كل أموره، عنده ثقة كبيرة بالله. ما معنى التوكل؟ التوكل معناه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. عندك اعتماد، والله أنا أعلم أن الله هو الذي يجلب لي الأرزاق، وهو الذي يجلب لي المنافع، سواء كانت هذه المنافع دينية أو ماذا؟ دنيوية. والله لا يأتي لي بالمنافع إلا الله. أنا أريد توفيق بالاختبار، والله لن يمكن أن أوفق لا بحولي ولا بقوتي ولا بذكائي ولا بسهري أبدا، إنما توفيقك من الله، المعونة من الله. فأنت اعتماد القلب على الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما أجمل التوكل، لا تتواكل على حولك ولا قوتك. يعني مثلا أنت تاجر، نعم أنا ما أطعن فيك، ما شاء الله تاجر وشاطر بالتجارة وعندك 30 سنة خبرة بالشاردة والواردة وكل السوق والسلبيات والإيجابيات والمحاضر و إياك ثم إياك أن تعتمد على تجارة أو بتجارتك على ذاك، على ذكائك أو على فطنتك أو على شطارتك أو على علمك، لا، إنما اجعل اعتمادك الحقيقي على من بيده خزائن السماوات والأرض. أنت عبد فقير، والله إذا لم يغنك الله لم يصيبك الغنى، إذا لم يكفيك الله الشرور والله لا كافي لك. اعتمد على الله، اعتماد القلب على الله في جلب ماذا؟ المنافع. وقلنا المنافع قد تكون أخروية، قد تكون ماذا؟ دنيا. يعني من المنافع الأخروية حفظ القرآن، لا تعتمد على شطارتك، اعتمد على الله وفوض أن الله يمنعك حفظ القرآن. كذلك طلب العلم، اعتمد على الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخواني أنك تكون ذا تجارة مثلا مع الله عز وجل في قضية الأرحام، تربية الأولاد، حسن العشرة الزوجية، لا تعتمد على نفسك قبل أن تعتمد على أي شيء، اعتمد على الله في تربية أولادك. اسأل الله أن يعينك في تربية أولادك، توكل عليه، توكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبك الله. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله وعلى الله فتوكلوا، هنا قدم أيضا الجار المجرور على الفعل، مما يدل على أن التوكل لا يكون إلا على الله. ولهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لا يجوز، لا يجوز. هذه اللفظة لا تطلق إلا ماذا؟ على الله. لو قلت أعتمد على الله ثم عليك هذا ما هو، لكن لو قلت كلمة التوكل هذه لا تجوز إلا لله. فالتوكل هي صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار. قد تكون هناك مضار، مضار على دينك. مثلا عندك حولك الآن الناس في فساد، اليوم مثلا تخاف على أولادك اليوم من الانحراف، تخاف عليهم من الانتكاسة، ترى أنهم يعني يذهبون مثلا في أماكن، تخاف عليهم من الخلطة السيئة. فأنت كيف في هذا الباب؟ لابد أن تعتمد على الله، أن الله يكفيهم، أن الله يحفظهم ويدفع عنهم صحبة السوء، ويدفع عنهم المضار الدينية، يدفع عنهم الشهوات، يدفع عنهم الشبهات، اعتمد على الله. يدفع عنهم الأضرار، يدفع عنهم المخاطر، اعتمد على الله. اعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. قلنا سواء كان الضرر ديني أو ماذا؟ دنيوي. لكن هناك قيد مهم مع الأخذ بالأسباب. معانا أخواني؟ نعم أنا معتمد على الله، لكن لابد إيش؟ لابد من أخذ أسباب، لابد من أخذ. أنك تريد الذرية الصالحة تأخذ أسباب، تختار أم صالحة. تريد الذرية الصالحة، أول خطوة أن تعتمد على الله عز وجل أولا، وتتوكل عليه أن يمن عليك بالزوجة الصالحة، تكون أما صالحة لأولادك. ثم بعد ذلك إذا تزوجت اعتمد على الله وتضرع إليه أن يرزقك الذرية الصالحة. أما لا والله أنت جالس وقل أنا أريد الذرية الصالحة، طيب زوج، لا الحمد لله أنا متوكل على الله، الله أنا لن يخيب ظني، الحمد لله أنا عندي اعتماد على الله أنه يرزقني الذرية. طيب فين تقصد؟ كيف؟ لابد الأمور بأسبابها، لابد إيش؟ بأسباب. تزوج يا أخي مثل فلان يريد الرزق الحلال، طيب لا بأس، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشر. يا أخي مثل السبب، اسعى في الأرض وتوكل على الله عز وجل. عندما تخرج من بيتك وأنت تطلب رزق الحلال، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. هذا دعاء عجيب يا أخوان، أوصيكم به. عندما تخرجون من بيوتكم أوصيكم بهذا الدعاء، لا تغفلوا عنه، له سر عجيب في التوفيق، سر عجيب في الحفظ، سر عجيب في الحرز. قال إلا قالت الملائكة كفيت وهديت ووقيت وتنحى عن الشيطان. هديت، كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه ماذا؟ الشيطان. فعليك بالتوكل، توكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إيش حال الطير؟ تغدو خماصا. إيش معنى خماصا؟ يعني بطنها فارغة، وتروح بطان يعني من البطون. يا أخي رزقك على الله عز وجل، توكل على الله سبحانه وتعالى. لا تقول هذا بكدي وكد جدي ولا لا، أرجع الفضل لله، اعتمد على الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال العلماء الاعتماد على السبب، انظر عنه، طعن في الدين، وترك السبب طعن في العقل. الاعتماد على السبب طعن في الدين، قد يقع في الشرك. تعتمد على السبب، لا تعتمد على من؟ على المسبب وهو الله. إياك أن تعتمد على السبب، بعض الناس مع الأسف يغلب هذا الباب. مثلا يريد أن ينجح بالاختبار، وش السبب؟ ها؟ السبب أنه يجتهد الرجل، يذاكر، يسهر، يجد، يراجع ويحفظ، أخذ بالسبب. لكن أن تعتمد على حولك ودراستك وفطنتك وذكائك، لا، هذا فيه طعن في الدين. طعن ماذا؟ في الدين. ترك الأسباب مثل أستاذ عبد الكريم، طبعا رجال ما شاء الله تفوق، بس الأمثال تضرب ولا تقاس. يريد يأخذ درجة 99 كذا معدل. نشوف عبد الكريم رجال ما يقرأ، طبعا مو تقرأ، بس ما عمرنا شفنا نسكر الكتاب وقرأ. يا أخي أقرأ، أقرأ يا عبد الكريم، تريد درجة عالية أقرأ يا أخي. أقول الحمد لله أنا متوكل على الله، أنا الحمد لله أنا متوكل على الله، أنا اعتمادي على الله عز وجل. طيب، اعتمادك على الله، لكن لابد من أخذ بأسباب. فكونه يترك السبب، هذا طعم ماذا؟ طعم ماذا؟ في العقل. والاعتماد على السبب دون اعتماد على الله طعن ماذا؟ طعن في الدين. ما أجمل هذه الموازنة، ما أجمل هذه الموازنة. إبراهيم عليه السلام توكل على الله، توكل على الله، رواه ابن المنذر قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله، توكل عليه أنجاه الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الرجاء قلنا معروف الرجاء، وهو يقابل الخوف، وهو أيضا من عبادات، من أركان العبادة، أن ترجو رحمة الله وتطمع فيما عند الله، وهذه عبادة عظيمة. لكنك لا تغلو في باب الرجاء أن ترجو الله رجاء بحيث أنك تأمن مكر الله. قال الله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. الرغبة والرهبة كذلك، الرغبة هي نوع من أنواع الرجاء، والرهبة نوع من أنواع الخوف. فترغب فيما عند الله عز وجل من الثواب والأجر والقرب منه، ترغب، وهذا دافع لك أن تحرص على الخير، أن ترغب، ترغب الناس، ترغب نفسك في الأجر والقرب والفوز والنجاة من الله من النار، هذه رغبة. الرهبة كذلك أنك تخاف وترهب كل ما يوقعك في سخط الله سبحانه وتعالى. مدح الله أنبياءه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا خاشعين، خاشعين العبيد، خاشعين، خاشعين. طيب، قال خشوع، خشوع، ما أجمل الخشوع، ما أعظم الخشوع، ما أطيب الخشوع لو رزقه الله العبد. تكون أنت في واد والناس في واد لو رزقك الله قلب الخاشع. وشتان بين خشوع الإيمان وبين خشوع النفاق، بين خشوع الإيمان وبين خشوع النفاق. خشوع الإيمان فيه انكسار القلب وخوف القلب وتذلل القلب وخضوعه، فيخشع القلب، فإذا خشع القلب تغير الحال، تكون في عالم ثاني. هذا الخشوع مع أنه نوع من أنواع الانكسار والخوف، لكن سبحان الله فيه لذة ما يعلم بها الله. والله لو تراكمت عليك هموم الدنيا بأجمعها وخشعت في صلاتك وعبادتك كأن لم يكن. انظر إلى قول موقف عروة رضي الله عنه بن الزبير عندما قرر الأطباء أن يقطعوا ساقه أو قدمه ورجله، فعرضوا عليه أن يشرب شيء من المسكرات، لأنه لا يتحلم ما يتحمل الألم، ألم شديد. يقطعون الساق ثم يضعون الزيت المغلي حتى يجتمع اللحم. القضية في الأول قضية عظيمة، اليوم الحمد لله موجود المخدر وموجود كذا ما يحسن، فعقله لا. لكن أنا أقول لكم إذا دخلت في الصلاة انظر، إذا دخلت في الصلاة فافعل ما بدلك. ما هذه الصلاة التي يصليها عروة؟ وما هذا النعيم الذي يعيش به عروة بحيث أن قوة النعيم تغلبت على ألم القطع؟ ما هذا الخشوع يا أخوان؟ حتى كان أحد لو هدم من المسجد ما يدري، قلب معلق بالله. إحنا وين الخشوع يا أخوان؟ وين الخشوع؟ ما في لعبة إلا ما تجي بالصلاة، ما في تجارة إلا ما تجي بالصلاة، ما في شغلة ضايعة إلا ما ذكرت بها الشيطان بالصلاة. مصيبة. أتعلمون أن أول ما يرفع من الأرض الخشوع؟ يقول الحسن أول ما يرفع من الأرض الخشوع، حتى تكاد تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشع. يا رب سلم سلم. اليوم نتألم يا أخواني قلة الخشوع. قد أفلح المؤمنون، وش صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحتاج قضية الخشوع أخواني، خشوع القلوب، مو الخشوع المتصنع. ليس خشوع متصنع، لا، إنما هو خشوع القلب. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من صفاتهم الذين يظنون أنهم ملاقون. من أعظم ما يعينك على الخشوع صحة تعلق القلب بالله ولقاء الله. الدنيا هاي وراء ظهرك، أنت مقبل على الله عز وجل. فكان بعضهم يحمل هم الخشوع. جاهد نفسك. ومن بركات الخشوع قلة الذنوب. كيف تخشع؟ لا أنت ما شاء الله مقضيها، ما في خصورة إلا ما شفتها، ما في مقطع إلا ما سمعته، أقصد الحرام، ما في كلمة بذيئة إلا ما تكلمت فيها. طيب هل تخشع في صلاتك؟ أنت قبل شوي تنظر إلى ما حرم الله، وقبله تسمع ما حرم الله، وقبله تتكلم فيما حرم الله، ما خليت غيبة ولا نميمة، ما حد حصلت والعياذ بالله، ثم تأتي تريد الخشوع. الخشوع له مقدمات، من أعظم المقدمات ترك الذنوب والمعاصي، أن يصلح حالك مع الله عز وجل فيكرمك الله بالخشوع. يكرمك الله عز وجل بالخشوع. قال وخشية. الخشية هي نوع من أنواع الخوف، لكنها قال العلماء خوف زائد علم يساوي خشية. الخشية ما هي؟ خوف زائد إيش؟ علم. يعني مع خوفك أنك تعرف، كلما ازداد علمك بالله كلما ازداد خشيتك بالله. ولهذا قال الله تعالى عن العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما معنى هذه؟ أي أن العلماء هم أشد الناس خشية لله، لأن عرف الله عز وجل. من عرف الله عظم الله عز وجل. علمك بالأسماء والصفات التي أخذناها هذا مما يعينك على هذا الباب العظيم، باب الخشية، فتخشى الله عز وجل. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه من خشية الله. نعم، ليس هو تصنع، إنما خوفك من الله عز وجل. قال إنابة. الإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله. الإنابة هي ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وما أجمل هذا الخلق، لأن الله أمر به فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا بد لك أن في كل أن لأنك مفتقر إلى الله عز وجل ومفتقر إلى مغفرة الله، فيجب عليك في كل حين أن تجدد التوبة وأن تجدد العودة والأوبة إلى الله، وإياك والبعد عن الله. من علامات ترك الإنامة البعد عن الله، ومن علامتها الجرأة على المعاصي وأنك تستهين بترك الطاعات. الإنابة تحتاج إلى رجوع حقيقي، رجوع بالقلب والقالب، وكذلك توبة صادقة. ماذا تحتاج حتى تكون من عباد الله المنيبين؟ أن تكون من عباد الله التائبين. قال خضوع. هذا الخضوع يا إخواني إنما ينتج كل هذه العبادات إخواني قلبية. كل هذه العبادات ماذا؟ قلبية. تخضع لله عز وجل خضعانا بيقين تام، فتخضع لأمره وتخضع لنهيه وتخضع عظمة له جل وعلا. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية إنه لا يحب المعتدين. شين عليك الخضوع؟ ذكروني.
خضوع؟
ما فيها؟
ما
في خضوع؟
في معنى.
ها معنى الخضوع. طبعا قضية الخضوع هي فيها معنى الذل ومعنى الانكسار ومعنى الخوف. الذل والانكسار والخوف. في حديث قال خضعانا. ايش خضعانا جاء؟ جاء في الحديث خضعانا. قال والاستعاذة. الاستعاذة أيضا نوع من أنواع العبادة، والاستعاذة معناها طلب العوذ من الله. فكلمة أعوذ أي ألتجئ بك يا رب وأعتصم بك. أعوذ ما معناها؟ ألتجئ بك يا رب وأعتصم بك أن تعيذني من هذه الأشرار ومن هذه المخاوف، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالاستعاذة هي طلب العوذ من الله، لأن السين والتاء إيش؟ للطلب. السين والتاء للطلب. الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل، وهي أيضا اعتماد القلب على الله في تحقيق جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه في تحصيل ذلك. هذا معنى إيش؟ الاستعانة. هذا معنى الاستعانة. فاستعن بالله في كل أمورك الدينية والدنيوية. قال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني. انظر، يعني إذا لم تعن على الذكر ما تذكر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتطلب العون من الله عز وجل. الاستغاثة هي طلب الغوث من الله، وخصوصا في دفع الشدائد. خصوصا ماذا؟ في إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الاستغاثة والاستعانة فيها تفصيل. الاستعانة بأمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا الشرك أكبر. الاستغاثة بأمر لا يقدر عليه إلا الله هذا ماذا؟ شرك أكبر. أما الاستعانة بمخلوق قادر حي حاضر، بمخلوق حي حاضر قادر. أما قولنا بالحي فلا يجوز الاستغاثة والاستعانة ها بالأموات، لا بد يكون حي. قوله قادر يعني مثلا أنا أستعين مثلا بالأخ ما شاء الله محمود أنه يعني يذاكر معي بعض ما شاء الله رجل ذكي وعنده مهارات كذا كذا قادر عليه يعيني شوي، فهذه الإعانة مباحة. لكن أستعين بأخو محمود عمره سنتين اسمه محمد، يا محمد أعني يا محمد. هذا صحيح يا جماعة؟ هذا حي، ها ها، غير قادر. طيب حاضر هذا، ها، إذا لابد يكون حاضر، إذا لا يجب استعانة بالغائبين. في فعل الغائب، غائب ما يسمعك، مثل ما يسمع بعض الناس يدعو الغائب، هو غائب في المشرق عن الغرب، فيدعوه من دون الله أو يستعين به أو يستغيث به. الاستغاثة مثلا، الأستاذ همام الرجل كان في البحر وتعب وهو يسبح، فأحس أنه سيغرق، فطلب الغوث من رجل حاضر وحي لكنه غير قادر. الحبيب قاعد على معاق، معاق وجالس على كرسي مشلول، فكونه يطلب الغوث من حي حاضر غير قادر، هذا لا يجوز، هذا السفه. طيب كذلك انه يستغيث بغائب، ينادي مثلا ولي من اولياء، مدد يا فلان، ساغرق يا فلان، انقذني يا فلان، ما يسمع. كذلك لو دعا الاموات، لكن لو استغاث بمثلا سباح ماهر فقال يا اخي واغوث ساغرق، قال لبيك وانقذه، ما في بس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالامر الاستغاثه، اما انك تستغيث بغير حاضر ولا قادر او ميت، فهذا مما يوقعك ماذا؟
الشرك،
في الشرك والعياذ بالله. واضح اخواني؟ طيب قال والذبح والنذر وغير ذلك. الذبح والنذر ايضا من العبادات. الذبح لله، عندنا كم ذبح مثلا؟ عندنا العقيقه مثلا، عندنا الاضحيه، عندنا مثلا الصدقه، ها، الذبح لله، الهدي مثلا، ايضا الذبائح هذه ينبغي ان يكون ذبح لله، لان هناك من المشركين من يذبح لغير الله، من يذبح للاصنام، من يذبح للاوثان، من يذبح للاضرحه، من يذبح للقبور، هذا لا يجوز. قال الله فصلي لربك وانحر، قل ان صلاتي ونسكي، هذا من النسك، ومحياي وماتي لله رب العالمين. كذلك الذبح قد يكون يعني اذا كان لغير الله يستوجب صاحبه اللعنه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بعضهم يصنع اصنام توقعه قد بالشرك الاصغر، وقد يكون بريء الاكبر، مثل ما يصنع بعض الناس اذا اشترى سياره جديده وخاف عليها من العين، فجاء بدجاجة وذبح عند الإطار السيارة عند التاير ويتلطخ دمها بالإطار، قال حتى ماذا؟ تدفع العين. هذا لا، خطأ، هذا السبب ليس بسبب، هذا يقع في الشرك الأصغر وقد يكون بريد الشرك الأكبر. أو مثل ما يصنع بعض الناس يذبح عند عتبة الباب، عندما يشتري بيتا جديدا أو يبني بيت جديد يذبح عنده عتبة الباب، هذا أيضا من الأفعال الجاهلية، أو فيلطخ بدم المذبوح. فإذا أهل لغير الله حرم أكله، لو أهل لغير الله أو لم يذكر اسم الله عليه حرم ماذا أخواني؟ أكله والعياذ بالله. فموضوع الذبائح موضوع مهم جدا. النذر، النذر أن يلزم صاحبه أو صاحب يزول نفسه بعبادة، ينبغي أن تكون لله، فلا ينظر إلى الأوثان ولا المكان الذي يشرك فيه بالله عز وجل أو يكون ذريعة للشرك، لا يجوز. لا بد أن يكون النذر حتى يجب الوفاء به نذر طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر الله، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا النذر المعصي لا يجوز. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يجب أن توفي بالنذر. وهناك نذر يسمى النذر المعلق، كقول القائل: لئن رد الله إلي غائبي لأذبحن مثلا كبشا، لأقومن ليلة، لأصوم يوما. هذا يسمى النذر المعلق بالشرط، وهذا في الحقيقة لا يستحب. قال: إنما يستخرج من مال البخيل. قال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من مال البخيل. لكن من نذر أن يلزم نفسه يجب عليه ماذا؟ الوفاء. لكن أيضا مثال النذر لا يكون نذر في ضرر نفسه، كمن نذر أن لا يتكلم وأن أن يصوم ولا يستظل ويقف بالشمس. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: مروه فليأكل وليستظل. فلا يجوز أن يضع ينذر نذرا يضر بنفسه أو يضر بغيره. كذلك ينذر نذرا لا يملكه، قال: رد الله إلي غائبي لأبيعن سيارة همام. طيب تملك سيارة همام فيها، أو لأهدين إلى فلان، ما تملك. فينبغي لنا أن نتنبه لهذه المسائل. قال: فهم هديت أوضح المسالك. قال: وصرف بعضها، يعني هذه عبادات لو صرف بعضها لغير الله قال شرك. فصرف بعض العبادات لغير الله يوقع العبد بالشرك، وسيأتي معنى الشرك وأنه أعظم المناهي وأعظم المحظورات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبقي 4 دقائق لمن أراد أن يصلي.